اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في أن الخطابات الشرعية هل تعم المعدومين والغائبين أم أنها مختصة بالمشافهين؟ منهج البحث عند المصنف كان عبارة عن جهات ثلاثة. الجهة الأولى كانت عقلية، والجهة الثانية أيضا عقلية، الجهة الثالثة استظهارية. بلحاظ الجهة الأولى، موضع التساؤل كان في التكليف، هل يمكن تكليف المعدومين أم لا يمكن تكليف المعدومين؟ مو يمن الخطاب، أصلا ماكو خطاب. هل يمكن تكليف المعدومين أم لا؟ مصنفا فصل بينما لو كان تكليف تحريكي، وما لو لم يكن التكليف بداعي التحريف. التحريف في التكاليف بداعي التحريف، لا بد من شنو؟ من الوجود المكلف. أما ما لو لم يكن بداعي التحريف لا يشترط أن يكون هناك. هذا ما يثبت. أول مثلا، قبل أن يخلق الله الخليقة وقبل أن يوجد البشرية، قبل أن يوجد البشرية يمكن أن يكلف البشرية بخطاب إنشائي لا بخطاب تحريكي؟ الجواب نعم. شنو المحدود؟ إنما الخطاب هذا الأول، انتهينا منه. الثاني أيضا عقلي، لكن فارق الأول عن الثاني. الأول كان تكليف، الثاني خطاب. هل لا بد أن يكون الخطاب خطابا حقيقيا أم يمكن أن يكون الخطاب خطابا إنشائيا؟ طبعا لأن فارق الخطاب الحقيقي عن الخطاب الإنشائي في ماذا؟ الخطاب الحقيقي يحتاج إلى جمهور، الخطاب الإنشائي ليس بحاجة إلى جمهور. ومثلت لك بمثال، لما أستأجر شخص على الخطابة تارة أستأجره لأن يقرأ تعزية، فهذا يعني معناه شنو؟ لا بد من فرض الجمهور، نسميه الخطاب الحقيقي. وأما إذا أردتك أن تتعلم الأطوار، هنا بعد مو الخطاب خطابا حقيقيا، وإنما الخطاب نسميه خطابا إنشائيا. فمقصود من الخطاب الحقيقي ما يستدعي الجمهور، والخطاب الإنشائي ما لا يستدعي الجمهور. مرحوم قال إذا كان الخطاب حقيقي يستدعي الجمهور، فهو لا بد أن يختص الخطاب بمن؟ بالمشافهين. إذا الخطاب خطابا إنشائيا أي لا يستدعي الجمهور، لا يختص الخطاب بالمشافهين بل يعم حتى المعدومين. إذن أيضا بلحاظ الجهة الثانية هو فصل، فقال إن كان الخطاب حقيقي فلا بد من الجمهور، أي فلا بد من المشافهين فقط. وإن كان الخطاب خطابا غير حقيقي أي إنشائي، يمكن أن يكون المخاطب غير موجود، غائب ومعدوم. هذا السبب. الجهة الثانية في البحث عرضنا إليها، وهو تفصيل الشيخ في المسألة. الجهة الثالثة بحث استظهاري. يعني شنو بحث استظهاري؟ أدوات النداء لأي شيء وضعت، أدوات النداء لأي شيء وضعت. ماذا نستظهر من أدوات النداء؟ مرحوم الشيخ واية بحث علمي جميل يعني حقيقتان، بس خطواته مدروسة. احنا المهم في هذه في الجهة الثالثة ان نلتفت الى خطوات الشيخ، خطوات منهجية منتظمة مرتبة يبينها خطوة خطوة يمشي. الخطوة الاولى عالم. يعني شنو عالم؟ عالم يعني شنو؟ لان العالم من هو العالم؟ العالم الذي يتكلم بالشرطيات. يعني مهما أمكن يجي يتكلم بالشرطية، إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا. هذا هو العالم. دائما هناك سمات للعالم. العالم مو إلا لابس عمامة. عالم شنو؟ له سمات. واحدة من أبرز سمات العالم هذا سمة العالم الرباني، أن يبحث عن أسباب التوفيق ويتجنب عن أشياء مستطاعة للتوفيق. ترى أكو أشياء توجب التوفيق للإنسان وأكو أشياء تسلب التوفيق عن الإنسان. بعض الناس هذا لسانه مو إليه، مزاح مزاح جارح، كلامه في البيت كلام قاسي، يريد يأمر بالمعروف يأمر بالمعروف بنحو بدل ما يكون حركته إصلاحية تكون حركته ضررية. ما يهتم، هواي أكو ناس أصلا لا يهتم، يعني يجرح عواطف الآخرين عند أبسط من شربة الماء، كلمة بالبيت مرة طابخة بدل ما يقول لها عاشتك شنو هذا الأكل، أتأخر المي الابن تأخر في اتيانه بالمي، يعني يتلب صحيح هو لابس عمامه وكل يوم بنشوفه حاضر في محفل الدرس، لكن أخلاقه أخلاق غير علمائية، أخلاقه أخلاق غير علمائية، أخلاقه أخلاق عامة الناس عوام الناس. أصلا لما تدخل إلى بيته ما ترى أدنى تفاوت بينه وبين غيره، أصلا حال حال كأنما واحد جاء من القرية اليوم داخل يتعامل بغلطة، تقول له ما هذا سبب التوفيق، سلب التوفيق، يقول شنو هو التوفيق، شنو سلب، هاي المفردة مغيبة عني في ذهني. وهي أكو ناس أنا ما عنده حالة وعي أن يبحث عن أسباب التوفيق. هناك أسباب نسميها أسباب التوفيق، وهناك أسباب سلب التوفيق. اللسان سبب للتوفيق أحيانا وأحيانا يكون سبب لسلب التوفيق. إيش قد حلو واحد لسانه فيه دائما طراوة، إيش قد حلو دائما يطيب الخواطر، دائما حتى لو ما أقدر، إن لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، ما أقدر الآن ما أقدر في حاجتي، بس بدل ما أنهره أحتضنه وأرعاه وأشعره بأبوتي له وأشعره بحناني له، بس ما أقدر أنا أقدم له شيء، بس قد أعطيه حنان بالبيت، ما أقدر أنا أقدم شيء لابني بس أقدر أشعره بالحنان. زوجتي ما تقدر تولد ما أقرعها، زوجتي جابت بنت بدل ما تجيب ولد ما أقرعها، ربما كلمة واحدة توجب سقوط إلى الهاوية، سقوط إلى الهاوية، كلمة واحدة إذا كانت جارحة لمؤمن توجب السقوط إلى الهاوية. إحنا اليوم ينبغي لنا كمؤمنين أن نجعل في ضمن منظومتنا السلوكية ماذا؟ أن نبحث تحت عنوان أسباب التوفيق. ما هي أسباب التوفيق؟ إيش قد إحنا لنا حق الأخوة مع الآخرين؟ نراعي هذا الحق ولا لا نراعي هذا الحق؟ حق الأخوة طبعا الأخ على الأخ له حقوق، إيش قد إحنا نهتم بها؟ علينا واجبات اتجاه أخواننا، إيش قد نراعي هذا؟ أدنى مراتب الحقية أن أدعو لأخي المؤمن، أدعو له، هذا أدنى مراتب حقية، هذا سبب من أسباب التوفيق. طيب النفس سبب من أسباب التوفيق، اللسان سبب من أسباب التوفيق، رعاية والاحترام للأستاذ. سأنا هذا قد مفردة ما ينبغي أتكلم بها لأنه قد فيها إشعار لجر النار إلى القص، لكن أحكيها أنا ناقل لكم مرة قضية الآن أنقلها. إن كان أستاذ يقول أنا كنا ندرس أيام ما كنا بداية المقدمات، كنا ندرس المدرسة التزويدية، يقول فت واحد من زملائنا أستاذ أخطأ بين مطلب غلط، كان فظا غليظا اتجاه استاذه كسر الاستاذ استاذ ما حس شيء طأطأ براسه صعد فوق. فجينا احنا قلنا للاستاذ قلنا له هذا اخطا احنا شنو ذنبنا؟ هذا اخطا احنا شنو ذنبنا؟ فقال ما درس بعد اصرينا عليه وافق بالدرس. هو يقول صاحب كتاب المكررات صاحب كتاب المكررات استاذنا صاحب كتاب المكررات ده نقول عنا هذه القصه. يقول اتفق بعد 15-20 سنة رحت إلى إيران، رحت إلى مريت على أسوأ منطقة في إيران، منطقة الفجور والفحشاء، منطقة كبيرة جدا، اضطريت أن أمر على هذه المنطقة. بس أنا بعمامتي ودي أركض بس أتخلص من هذا المكان أطلع منه. يقول هل أثناء صاح لي واحد لا؟ يقول بوعد قهوة. أنا من يعرفني هنا؟ أنا جاي من العراق، إيران ثاني منطقة موضوعة، ثالثا قهوة. يقول مشيت قلت ما أنا المقصود، صاح من فلان واقف عبد أشوفه أنا مقصود بالخطاب. تفتت وإذا واحد شكلها مشكله مظهرها مظهرها قبيح صاير وقف قال لي أنت متى عرفني؟ قلت لا. قال أنت مو فلان؟ قال أنا عرفه. قلت له أنا ما أعرف. قال أنا كنت وياك زميل في الدرس قبل 20 سنة، كنت زميل معك في الدرس، تتذكر كنا ندرس بمدرسة القزويني في اليوم فلان الأستاذ حكى حكاية وكان كلام مو صحيح وأنا رديته ونهرته؟ قال لي أذكر. قال لي أنا الشخص الذي نهرته. ثم قال فوالله من ذاك اليوم كلما سعيت أن أبقى في دائرة الدرس ما تمكنت، سلب من التوفيق. أحيانا كلمة واحدة توجب سلب التوفيق، كلمة واحدة. لذا دائما الإنسان يراقب نفسه لئلا لا سمح الله يقع في مسقطاته وأن يكون موجب لسلب التوفيق. وهكذا العكس، أكو أمور موجبة للتوفيق، مبرة الوالدين، النظر إلى الوالدين برفق وبحنان، إعطاء كلمات يومية إلى الوالدين، عجيبة جدا مؤثرة في التوفيق. علماء من الطراز الأول، مرحوم السيد الطائي ينقل هاي القصة، يقول ابن أخويا ابن سيد عبد الله، سيد عبد الله كان عالم من علماء كربلاء، أخو سيد الطائي وأكبر سنا من المرحوم السيد الخوي. ابن سيد عبد الله يوم واحد رضع ويا بنتي، بعد سنين اجى طلب سيد عبد الله أخويا طلب بنتي لابنه. أنا عندي شبهة لأن أكو رواية أنه الرضاعة مرة واحدة تنشر الخوف، رواية سنية، بس أنا قلت أعمل بالاحتياط. هسه فروج وينبغي الاحتياط في الفروج. قال بس ما جيت أقدر أحكيها هاي الرواية لأنه بس أحكيها لأخويا فاضل أخويا رأسا يعاقبني ووبخني يقول لي أنت فاضل شنو هالحكي؟ هاي رواية ضعيفة السند. فأضمرتها في نفسي بس قلت له للسيد أخويا قلت له ما أنا ما مستعد أنطق بنتي. زعل أخويا يقول قاطعني راح الكربلة ينقل. يقول فوالله كنت كل يوم بعد ما أكمل درسي، ذاك اليوم ما هو وسائل نقل مثل ما اليوم، إلى كربلاء كل يوم بعد ما أكمل درسي أروح إلى كربلاء دون غد، أقعد على باب بيت أخوي إلى المغرب، وهذا كل ساعة يفتح الباب يشوفني قاعد يسد الباب. يقول ثاني يوم ثالث يوم، واستمرت فترة من الزمن أنا على هذا الحال إلى أن في اليوم فتح الباب أخوي قال لي ما تعبت؟ ما تعبت؟ يقول قلت له أنا أبقى طول عمري أنا أبقى على هذا الأمر إلى أن تفتح الإطفال. هذا السبب. لذا أحيانا نشوف فلان يصير مرجع، فلان يصير عالم مدينته، فلان على يده يجري الخير ليسر من شاء شيء. هي أسباب التوفيق، هي أسباب التوفيق، وفر لنفسه أسباب التوفيق. لذا احنا بالقراءات الاستشراقية نشوف واحد يقول هذا راح يصير براس خير، ليش قال يصير براس خير؟ أنا هيئ لنفسه أسباب التوفيق. أولا يحاسب نفسه عند برنامج تربوي، يحاول أن يلتفت يبحث ما هي أسباب التوفيق، وين أسباب التوفيق، وين مناشئ التوفيق، وين مناشئ عدم التوفيق، يا قضية توجب توفيقه يا قضية لا توجب توفيقه. إيش قد أنه طبيعي واضح، يعني الله سبحانه وتعالى يريد على لسان لسانك ولساني أن ينشر علوم آل محمد. ومن الواضح فمن ينشر علوم آل محمد على لسان شخص هو جارحا للمؤمنين وكاسرا لقلوب المؤمنين أو كاسرا لقلوب عائلته وأهله. فالله الله قضية مو قضية استفترض ها هي أخطأت واليوم ما طابخت لأكل مالي مناسب، افترض أنه ما وفرت لأجواء، وإلا شنو فرقك عن غيرك؟ المؤمن تدري شنو يتحمل في نفسه، شأن المؤمن دائما يتحمل، يعني ما يطالب بمقولة الحق وإنما عند مقولة أخرى دائما يحملها، شنو؟ أنه أنا أتحمل لا غيري يتحمل، في البيت أنا أتحمل. كان عندنا أحد العلماء، أنا لا عطلة، يريد يشرب ماء ما يكلف واحد من أولاده يجيب ماء، هو بنفسه يقول يجيب، هو بنفسه يروح يجيب. هذا نعتبره إنسان ربى نفسه ولا يقيس نفسه مع سائر الناس ولا يساوي نفسه مع سائر الناس. البعض من الناس من طلبتنا مع الأسف يعيش عقلية عشائرية، يعيش عقلية عشائرية، لا زال بعد سنين هو في الحوزة لكن عقليته عقلية عشائرية. أبسط الأمور أشوفه يتعامل معها على أساس قضية عشائرية. لا بد للإنسان المؤمن أن تكون ماهيته غير ماهية عامة الناس، وما يمكن أن يكون ماهيته ماهية الجنس، بل لا بد أن تكون ماهيته ماهية فصل يميز عن غيره، ولا شيء نفرق عن عامة الناس. إذن الجهة الثالثة في البحث هو عبارة عن أن أدوات النداء إلى أي شيء وضعت. قلنا خطوات المرحوم مدروسة، أنا لما أقول خطوات المرحوم مدروسة أنت يعني تقدر تسري هذا المنهج في النظائر والأشباه، تأخذ هذا النموذج من القطع تنزله في موضع آخر، هذا يصير عادي. طب الخطوة الأولى أرجوك تقدم لي إياها الخطوات. الخطوة الأولى قال إحنا خلينا نتكلم شرطيات، إن كان الخطاب خطابا حقيقيا يعني إن وضعت أداة النداء للخطاب الحقيقي فلا بد أن يختص بخصوص المشافهين، وإن وضع الخطاب لا للخطاب الحقيقي وإنما للخطاب الإنشائي لعم الموجودين والغائبين والمعدومين، الحاضرين والغائبين والمعدومين. هاي نقطة رقم واحد، ذكر قضية شرطية. الآن يريد ينتقل إلى الخطوة الثانية. طيب هاي الشرطية أنت إلى أي من الشرطيتين أميل، إلى الأول أم إلى الثاني؟ قال ها أنا أقول أن الاستفهام موضوع، عفوا النداء موضوع لمعنى واحد، والتعددية تعددية في دائرة الدواعي. لما نقول تعددية في دائرة الدواعي يعني اتجهنا بيا نقطة، اتجهنا باتجاه الاشتراك المعنوي ومنعنا نظرية الاشتراك اللفظي ومنعنا أيضا نظرية الاختصاص. فأني مرحوم الشيخ الخراساني أدعو إلى نظرية الاشتراك المعنوي، ولا أقول بنظرية الاشتراك اللفظي كما لا أقول بنظرية الاختصاص. الاشتراك اللفظي تعدد وضع، الاختصاص معناه ما سواه يكون مجازا، الاشتراك المعنوي موضوع للجامع والتعددية في دائرة الدواعي. دائرة الدواعي هاي النقطة رقم 2، هذا المطلب رقم 2. المطلب رقم 3 قال فوق في الجامع المعنوي، عند الجامع المعنوي شنو يعني؟ كلي له أفراد، مو شيء جامع المعنوي كلي له أفراد. هل بالضرورة أن تلك الأفراد على حد سواء؟ يقول له واحدة من هذه الأفراد أقوى من الباقي، الذي سماه ظاهرة الانصراف، الانصراف إلى فرد عند الإطلاق. إذ سائر الأفراد تحتاج إلى مؤنة سائر. مثال مثل إيه؟ لفظ الولد موضوع للولد المباشري وللولد مع الواسطة، فولد الولد هم يسمى ولد، لفظ الولد ما موضوع لا على سبيل الاشتراك اللفظي ولا على سبيل الاختصاص، وإنما على سبيل الاشتراك المعنوي. فلفظ الولد موضوع بمعنى من يكون لي انتساب له معه، وله مصداقات، أحد المصداقين الابن المباشر والمصداق الثاني الابن الغير المباشر. أجل لما أطلق فإنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى المباشر، وذلك لأن غير المباشر يحتاج إلى مؤنة زائدة، إلى مؤنة زائدة. فقال الآن طبق الفكرة، قال ترى النداء صحيح احنا قلنا بنظرية الاشتراك المعنوي، لكنه الخطاب الحقيقي هو المنصرف، وما سواه يحتاج إلى مؤنة زائدة. هذا النداء بقطع النظر عن كونه نداء قرآني. يقول أما النداء القرآني، يعني كانت الجولة السابقة في ماذا؟ في أدوات النداء في الخطابات العرفية، يا فلان يا أيها الأمة، هذا الخطاب. الآن راح نجي لمن؟ إلى الخطاب القرآني. يقول في الخطاب القرآني احنا عندنا قرينة على أنه لا يراد هذا الفرد المنصرف وهو الخطاب الحقيقي، وإنما يراد من الخطاب الإنشائي. وما هي تلك القرينة؟ أنه هذه الشريعة جاءت خالدة وجاءت لجميع الأمم، مو شريعة منحصرة بأمة واحدة، وإنما لجميع الأمم، وأنها لا لطبقة واحدة وإنما لجميع الطبقات. هذه القرينة تدعونا إلى حمل الخطاب القرآني على ماذا؟ على الخطاب الإنشائي لا على الخطاب الحقيقي. إذا واحد قال أنا ما أقبل، هذا يجي يشرح في الجواب الثاني. إذا جاء واحد قال لي عمي أنا ما أقبل هذا حكي، ما أقبل شنو ياه المستبدل؟ أنه الخطاب أنا قرينة، أقول الخطاب القرآني له قرينة. الخطاب كما قلت منصرف إلى خصوص الخطاب الحقيقي، سواء كان ذلك الخطاب خطابا عرفيا أم كان خطابا قرآنيا، ما فرق، فهو منصرف إلى خصوص الخطاب الحقيقي لا إلى الإنشائي. يقول إذا كان ولا بد من القول هكذا، أيضا الأحكام تثبت في حقنا لكن لقاعدة الاشتراك، لقاعدة الاشتراك. أجدت محاولة من قبل بعض، قال أقول لك أنا أقدر أثبت أن الخطاب، هاي محاولة البعض، هاي إن قلت قلت دليل غير ما أبرزه، طريقة الشيخ انتهت، طريقة الشيخ انتهت، قضية شرطية ثم تكلم في قضية حقيقية، قال بفكرة الاشتراك المعنوي لا الاشتراك اللفظي ولا الاختصاص، ثم بعد ذلك حقق فكرة الانصراف، ثم قال هاي فكرة الانصراف أقبلها في الخطابات العرفية، أما الخطابات القرآنية ما أقبلها، وذلك لقرينة على الخطاب الإنشائي، وإذا ما عجبك هذه القرينة بالتالي لقاعدة الاشتراك أن الحكم مشترك بين الجميع. هذا ما أفاده لحد الآن. ودليل أهمية. البعض إجا قال بوي أنا عندي طريق أيسر وأسهل في أن الخطاب ليس خطابا حقيقيا وإنما الخطاب خطابا إنشائيا. يا يعني شنو؟ قال ألم تقولوا إن الله محيط بكل الأشياء؟ ألم تقولوا أن الله لا فرق عنده بين الحاضر والغائب والمعدوم؟ إذا المعدوم حاضر عنده والغائب حاضر عنده، ما عنده حضور وغياب. هذا الحاضر والغائب الموجود والمعدوم بالنسبة إلى الوجود الزماني، أما الوجود المجرد عن الزمان بعد ما عنده حاضر وغائب. يعني واحد لو سأل فوق الحسينية ويباوع إلى من هو داخل الحسينية وإلى من هو خارج الحسينية، بعد ما عنده داخل وخارج، هم كل يباوع للكل. الله فوق الزمان، فإذا كان فوق الزمان لا فرق عنده بين أن يكون مشافها يعني حاضر في المجلس، وبين أن يكون غائبا يعني خارج المجلس، وبين أن يكون معدوما، لا فرق، لأن الله محيط بكل الأشياء. اللهم إلا أن بناكم تنكرون هذه القاعدة. مصنف يقول حريم البحث مو حريم كلامي وبحثا في الإحاطة الوجودية، بحث استبحاري، أدوات النداء إلى أي شيء من الله، أدوات النداء إلى أي شيء من الله. وفرق بين أن يكون البحث بحثا استظهاريا وبين أن يكون البحث بحثا كلاميا. نحن نعترف أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل الأشياء، ولكن هذا على سياق الكلام. الآن احنا استظهار، أدوات النداء إلى أي شيء ظاهرة. طبعا ذاك صاحبنا المستشفي صاحب الدليل صار بناء يهرج إعلاميا، قال تدرون الآن كون شي يقول، صار بناء يهرج تهريجا إعلاميا، قال تدرون الآن كون شي يقول، ما شو يقول الآن؟ الآن يقولون الله سبحانه وتعالى ليس محيط بكل الأشياء، وبالتالي تضعيف في قدرة الخالق، لأنه يقول أن الله ما عنده قابلية أن ينظر إلى الغائبين والمعدومين، فلذا ما يقدر يحكي ويا الغائبين والمعدومين. يقول إحشاء الآخر يريد يسوي شنو؟ أن الله ليس له القابلية في أنه يخاطب الغائبين والمعدومين، وهذا تضعيف في قدرة الله وتضييق في قدرة الله. الشيخ يقول عمي مو المشكلة في الخالق، الله سبحانه وتعالى يقدر يخاطب الموجودين والمعدومين يقدر، إلا أنه الخطاب لا يتحمل فيه النداء إلى الغائب إلى المعدومين. ضيق في ماذا؟ في قدرة الخطاب، لا ضيق في قدرة المتكلم. وفرق، نحن لا نريد أن نمنع قدرة المتكلم في قدرته في مخاطبة الجميع الحصص الثلاثة، وإنما نريد أن نقول أن العرف وضع هذا اللفظ بخصوص الخطاب الحقيقي، وهذا مطلب غير ذلك المطلب، هذا المطلب غير ذلك المطلب. فأرجو أن لا يكون هناك خلط بين البحث الكلامي وبين البحث الاستظهاري اللغوي العرفي. وكوني التزم بالبحث اللغوي الكلام البحث اللغوي الاستظهاري العرفي انه الخطاب موجه الى صنف من الاصناف الثلاثه، هذا لا يعني سلب قدره الخالق في انه له القابليه في ان يواجه الثلاثه. ثم في نهايه المطاف عنده كلمه يقول اقول لك خطابات القران، اسمع لي شويه ابين لك اياه، هذا مطلب شوية فيه دقة. خطاب القرآن للنبي الأكرم يكون على يعني يمكن أن يفسر بنحوين. النحو الأول نسميه واسطة في الإبلاغ، واسطة في ماذا؟ في الإبلاغ. يعني دور النبي دور هو يخاطب الجمهور، فنزول القرآن على صدر النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه لم يكن إلا لأنه معبر للوصول إلى الأمة، وهذا هو رأينا المختار، هو الشيخ، وهذا رأينا المختار، أن الله سبحانه وتعالى حينما وجه خطاباته إلى النبي الأكرم فإنه وجهها إليه بعنوان واسطة في الإبلاغ، وإلا واقع المطلب شنو؟ أن المخاطبين منهم المخاطبين الأمة، يقول هذا رأيه. أكو رأي آخر اللي يقول أن خطاب النبي، خطاب الله للنبي نظير ما ورد في أن الله حينما أراد أن يخاطب موسى خاطبه عبر الشجرة، هذا بعد مواسطة في الإبلاغ، هذا مواسطة في الإبلاغ، وإنما خاطبه كخطاب الله عز وجل لموسى، شلون خاطبه؟ بواسطة الشجرة. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه وفق الرؤية الثانية يقول بمثابة الشجرة مو بمثابة واسطة في الإبلاغ. طبعا هذا سيتفرع عليه أثر، يعني إذا قلنا بمقالة الواسطة في الإبلاغ إلى ماذا ننتهي؟ وإذا قلنا بنظرية أنه لا، ليس واسطة في الإبلاغ وإنما هو المخاطب، هو المخاطب وليس أنها واسطة في الإبلاغ، ماذا ينتهي إلى هذا؟ خلط أطبق كلمك دار. وكذلك وصلنا في قولنا وكذلك هذا شروع في الجهة الثانية من البحث، أيضا بحث عقلي، بحث الإمكان، وثانيا بحث الخطاب، بحث الخطاب. ورأي المصنف على التفصيل بينما لو كان الخطاب خطابا حقيقيا وما لو كان الخطاب خطابا إنشائيا، فإن كان الخطاب حقيقي فلا محالة لا بد أن يكون مختصا بالحاضرين في المشافهين، وإذا كان الخطاب خطابا إنشائيا فيمكن تعميمه للأصناف الثلاثة. وقلت شنو الفرق بين الخطاب الحقيقي والخطاب الإنشائي؟ الخطاب الحقيقي يستدعي فرض وجود جمهور، الخطاب الإنشائي لا يستدعي فرض وجود الجمهور. جيد. وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم. شنو ذا عمسكنا؟ ذا؟ عجيب. يلا. ها؟ أي. بلي صار واضح. خب إذا عن التصور بالجهة الثانية رجعنا للجهة الأولى. المرحوم الشيخ قال جهات البحث ثلاثة. جهتان عقليتان وجهة ثالثة استفهامية. الفارق بين الجهة الأولى والجهة الثانية، الجهة الأولى تكليف، الجهة الثانية خطاب، تكليف وخطاب. فيما يرتبط بالجهة الأولى شنو رأي الشيخ؟ تفصيل بين من ومن؟ بين التكليف التحريكي والتكليف غير التحريكي. التكليف التحريكي يقتضي اختصاصه بمن يكون حاضر، التكليف الغير التحريكي لا يقتضي اختصاصه بالحاضرين. فهاي فتوى الشيخ يقول إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، لكن عدم صحة بيا معنى بمعنى الخطاب التحريكي، لا يصح تكليف المعدوم بخطاب تحريكي، لا يصح تكليف المعدوم بخطاب تحريكي بمعنى بعثه أو زجره فعلا، أنا بدل البعث والزجر الفعلي قلت التحريك، ضرورة أنه بهذا المعنى، يعني بالمعنى التحريكية، إذا كان بداعي التحريك الخطاب بداعي التحريك فإنه يستلزم الطلب من المكلف شنو؟ الطلب الحقيقي، يستلزم منه طلبا حقيقيا تحريكيا، ولا يكاد يكون الطلب كذلك يعني حقيقي إلا مع كون هناك موجود مكلف مخاطب موجود بالفعل إلا من الموجود ضرورة. نعم هذا إذا كان شنو داعي الخطاب هو التحريك. نعم يعني. وأما إذا لم يكن داعي لسباب التحريف، نعم هو بمعنى، يعني نعم لو كان بمعنى، هو يعني لو كان، نعم هو بمعنى إنشاء الطلب بلا داعي التحريف، بلا بعث ولا زجر، فبلا استحالة في أن يكون الخطاب موجه للمعدومين أيضا، لا استحالة فيه أفضل. ليش؟ فإن الإنشاء سهل المعونة، أصلا إنشاء تماما الحيثية الملحوظة فيه شنو؟ المتكلم. أما الخطاب التحريكي تمام الحيثية الملحوظة فيه من السائل. فيما لو كان الخطاب خطابا إنشائيا ما نحتاج أن نفترض أن هناك وجود مستمع. يقول فإن الإنشاء خفيف المهنة، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق المصلحة، الحكمة والمصلحة. ماذا ينشئ؟ طلب شيء قانونا، قانونا يعني شو قانونا؟ يعني أنا ليش هو ليش ما ينتظر إلى أن يجول الجمهور يحكي؟ ليش هو قبل ما يجول الجمهور يحكي؟ يقول لأنه يريد يحكي ويطلع، فيريد يصير قانون، وهذا القانون مو مختص بخصوص الموجودين فعلا، وإنما يريد نحو قانون يمتد حتى إلى البطون القادم. شو العبارة؟ قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب، ليصير فعليا، ليصير هذا الخطاب الآن فعلي، يصير الخطاب بلحاظ الموجودين فعلي تحريكي، وبلحاظ الغائبين ماذا يصير؟ إنشائي. فيصير الخطاب فعليا. طبعا شو اللي يصير فعليا إنشائيا؟ احنا تدرون كل خطاب إنشائي ان توفر الشروط صار فعليا. مثلا الآن أخاطب ابني غير البالغ، أقول له صلي، أنا أريد أسافر، أنا أقول له صلي، هذا الخطاب لم يكن خطابا بداعي التحريف، وإنما خطابا بداعي الإنشاء، لأنه فرض المسألة هو بعد ليس مكلف. نعم إذا توفر وصار بالغا يصير فعليا، نعم ليصير فعليا بعدما وجد الشرائع، أو بعد وجدان الشرائع وفقد الموانع، بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر. يقول ونظير هذه الفكرة، يعني يمكن أن يكون خطابا واحد مزدوج فعليا بمجموعة، تحريكيا بمجموعة، وإنشائيا بمجموعة أخرى، وذلك الخطاب الإنشائي معلق فيما لو توفرت الشرائط يصير فعليا. يقول نظير ذلك بحث الوقف، فإن الواقف في بحث الوقف الدري، فإن الواقف في الوقف الدري يوقف العين على البطن الأول وقفا فعليا، ويوقفه على البطون اللاحقة وقفا إنشائيا. نعم فيما لو توفرت الشرائط وفقدت الموانع للبطون اللاحقة لصار ماذا؟ فعليا. طبعا وفارق الوقف مع الميراث، الميراث الطبقة اللاحقة ترث من الطبقة السابقة، أما الوقف فإن الطبقة الثانية لا ترث من الطبقة الأولى، وإنما تستلم من الواقف. ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم من البطون يصير مالكا للعين الموقوفة. شو وقت يصير مالك؟ بعد وجوده، يعني بعد توفر الشرائط وفقدان الموانع، بعد وجوده شو وقت يصير أنه يستلم بإنشاء الواقف، ويتلقى البطن المعدوم للعين الموقوفة يتلقاه من الواقف بعقد الوقف. فيؤثر الوقف في حق الموجود منهم، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، فيؤثر الوقف ويصير ملكا فعليا، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده. هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا. يعني شنو هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا؟ يعني ما أنشئ قال له يا أيها المؤمنون أنتم الموجودون هنا يجب عليكم أن تسلموا على رسول الله، بعد هذا الخطاب ما يعم غيره بقيود. كلامنا إذا كان الخطاب مطلق، ففي الخطابات المطلقة لا بد أن نرى قد يكون بقصد التحريكي، وقد يكون بقصد الإنشائي، وقد يكون خطابا واحد مزدوج بقصد التحريكي والإنشائي. وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف، هذا مقابل مطلقا. وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف أي وجدانه ووجدانه الشرائط، فإمكانه بمكان من الإمكان. جيد، هذا الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث، وكذلك لا ريب، الجهة الثانية في البحث هم بحث عقلي إمكاني لكنهم في دائرة الخطاب بخلاف البحث الأول في دائرة التكليف. وكذلك لا ريب في عدم صحة الخطاب المعدوم، بل الغائب لا يصح خطابه بالخطاب الحقيقي. الخطاب الحقيقي ما شرحه، الخطاب الحقيقي هذا شرحته. شنو معنى الخطاب الحقيقي؟ أن يكون نحو خطاب يشترط فيه أن يكون هناك جمهور، وعدم إمكانه، هاي عدم إمكانه ليش جابه؟ مؤاخاة أنه البحث يتصور بحثا إثباتيا لا بحثا عقليا، أراد أن يقول وكذلك لا ريب في عدم الصحة، مو هنا المراد عدم الصحة الخارجية وإنما عدم الصحة الإمكانية العقلية. وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب فيما لو كان الخطاب خطابا حقيقيا، أي لا ريب في عدم الصحة وعدم إمكانه. ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير فيما لو كان الخطاب خطابا حقيقيا، إلا إذا كان المخاطب موجود وكان بحيث يقول شرطية الخطاب الحقيقي. ما هي شرطية الخطاب الحقيقي؟ هاي شروط الخطاب الحقيقي، هاي شروط الخطاب الحقيقي. أولا، إلا إذا كان المخاطب موجود، واحد، وثانيا كان يمكن أن يوجه إليه التكليف كما لو كان بالغا، اثنين، وكان ملتفتا لا أنه غافلا، لأنه لا مجال لتوجيه التكليف إلى الغافل. فالخطاب الحقيقي كم شرط ذكر فيه الشروط؟ أن يكون موجودا، واحد، أن تتوفر فيه شرائط الخطاب، اثنين، كالتكليف، وثالثة والقدرة، وثالثة أن لا يكون غافلا. جيد، ومنه قد انقدح شروع، ومنه هذا شروع في الجهة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.